السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من خير ما يسعى إليه مجالس العلم، فهي رياض الجنة، وهي مظنة الرحمة، ومظنة السكينة، ومظنة المغفرة، مع ما فيها من العلم والنور وأجور طلب العلم. وحضور مجالس العلم على مراتب: المرتبة الأولى أن يحضر المسلم مجالس العلم لا ليحمل العلم، وإنما ليجلس مع أهل العلم، فهذه مرتبة يؤجر عليها الإنسان ويغفر له بها إن أخلص لله عز وجل. فالملائكة تقول لله عز وجل وهو بنا أعلم: إن فيهم فلانا ليس منهم، فيقول الله عز وجل: وله قد غفرت. فهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وإذا جمع مع هذا نية حسنة كتكثير سواد أهل السنة وتكثير سواد أهل العلم، فإنه يزاد على ذلك أجرا. ولذلك لا ينبغي للمسلم أن يزهد في حضور مجالس العلم، فإنه على خير ولو لم يحصل من العلم إلا هذه المرتبة. والمرتبة الثانية أن يحضر المجلس من يحمل العلم لكنه قليل الفهم، يضبط العلم، يكتبه في السطور، يحاول أن يحفظ منه ما يحفظ في الصدر، ولكنه قليل الفهم، وهذا في مرتبة أعلى من الأول. ويدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فهذا حامل علم ولكنه قليل الفهم. والمرتبة الثالثة وهي أعلى هذه المراتب، مرتبة من يحمل العلم ويفهم ما يعلم، فيجمع بين العلم والفهم، والفهم من العلم. وهذه المرتبة هي مرتبة الفقه التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والمقصود أن مجالس العلم خير كلها، ولا ينبغي للمسلم أن يحرم نفسه من ثمارها. ثم أيها الفضلاء، نواصل شرحنا لما سطره الإمام ابن سعدي، الإمام السعدي رحمه الله عز وجل رحمة واسعة، في كتاب منهج السالكين. فنشرع مستعينين بالله، سائلين ربنا الإخلاص وأن يفهمنا هذا العلم. نعم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال الشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتاب منهج السالكين كتاب المواريث.
نعم، هذا الكتاب يسميه بعض الفقهاء بكتاب الفرائض، وهذا مأخوذ من الإرث بالفرض من ذكر أصحاب الفروض، لأن ذلك هو الأصل في الميراث، ولأنه هو الذي ذكر في القرآن. ويسميه بعض الفقهاء بكتاب المواريث كما فعل شيخنا هنا، لأن المواريث أوسع من الفرائض، فإن المواريث تدخل فيها الفروض، وتدخل فيها العصبات، ويدخل فيها ما يتعلق بالكلام عن ميراث ذوي الأرحام، وتدخل فيها الحقوق وغير ذلك. ولذلك اختار الشيخ أن يقول كتاب المواريث لأنها أعم من الفرائض. نعم.
قال رحمه الله: هي العلم بقسمة التركة بين مستحقيها.
المواريث عرفها الشيخ بأنها العلم بقسمة التركة بين مستحقيها، والتركة هي ما يتركه الميت سواء كان مالا أو حقا أو منفعة بعد تجهيز الميت وسداد ديونه وتنفيذ وصيته. ما هي التركة؟ ما يتركه الميت سواء كان مالا، قد فسرنا المال فيما مضى، أو حقا كحق الاختصاص، لو ترك كلاب صيد، لو ترك أرضا قد حجرها لكنه لم يملكها ونحو ذلك، أو منفعة كما قلنا، لو اشترى منفعة المرور بفناء جاره بعد تجهيز الميت فهذا لا يدخل في اسم التركة. تجهيز الميت لا يدخل في اسم التركة، لأن التركة هي التي تقسم بعد تجهيز الميت وسداد ديونه وتنفيذ وصيته، وسيأتينا إن شاء الله في آخر الكتاب الكلام عن هذه الحقوق. إذن هي العلم بقسمة التركة بين مستحقيها، وهذا العلم يا إخوة قسمان: فقهي بمعرفة الأحكام، وهذا هو ما يذكره الفقهاء في كتب الفقه، قسم فقهي يتعلم فيه المرء الأحكام، وهذا يذكره الفقهاء في كتبهم، وقسم عملي واقعي يتعلق بمعرفة كيفية القسمة والحساب، يتعلق بمعرفة كيفية القسمة والحساب. وكلا القسمين تعلمه فرض كفاية، كلا القسمين تعلمه فرض كفاية حتى لا تضيع الحقوق، حتى لا تضيع الحقوق. والفرضيون يجمعون بين القسمين، فالفرضي إذا درس الفرائض يدرس الأحكام ويدرس الحساب، والفقهاء إنما يدرسون الأحكام. ولو كنت فرضيا لأحضرت سبورة خلفي، لأني أحتاج أن أفرض المسائل وأن أقسم وأن أبين كيفية إخراج الأصل وكيفية حساب الأسهم وكيف نضرب شيئا في شيء وما يحتاج إلى ذلك، ولكن الفقهاء إنما يعنون بالأحكام، ولذلك لم أحضر كراسا ولا سبورة. نعم.
قال رحمه الله: والأصل فيها قوله تعالى في سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى قوله تعالى: تلك حدود الله الآيات، وقوله في آخر السورة: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة.
فالفروض قد قسمها الله ولم يكلها إلى أحد. الفروض قد قسمها الله سبحانه وتعالى في كتابه، والآيات متعلقة بالفروض، متعلقة بالفروض. نعم.
قال رحمه الله: مع حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، متفق عليه.
والحديث في التعصيب، الحديث في التعصيب، من هم العصبة ومتى يرثون، بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا جل أحكام المواريث. نعم.
قال رحمه الله: فقد اشتملت الآيات الكريمة مع حديث ابن عباس رضي الله عنهما على جل أحكام المواريث، وذكرها مفصلة بشروطها، فجعل الله الذكور والإناث من أولاد الصلب.
من أولاد الصلب يعني الأولاد والبنات، الأولاد والبنات، أولاد الميت وبنات الميت. نعم.
وأولاد الإبن،
وأولاد الإبن يعني ابن الإبن وبنت الإبن، ابن الإبن وبنت الإبن. نعم.
ومن الإخوة الأشقاء،
الإخوة الأشقاء، أخ شقيق وأخت شقيقة. نعم.
أو لغير أم
إلى، يعني الإخوة لأب، أخت لأب وأخ لأب. نعم.
قال رحمه الله: أو لغير أم إذا اجتمعوا يقتسمون المال.
إذا اجتمعوا يقتسمون المال، يعني لم يكن معهم غيرهم، فإنهم يقتسمون المال، فإنهم يقتسمون المال، فيكون المال فيكون المال لهم، إما بأن يرثونه تعصيبا إذا كانوا ذكورا، أو بالفرض والرد، أو بالفرض والرد. وإذا اجتمع الذكور والإناث فإن القاعدة أنه للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم.
قال رحمه الله: وما أبقت الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين.
يقتسمون المال، وما أبقت الفروض، يعني ويقتسمون ما أبقت الفروض إن كان معهم صاحب فرض، يعني إن لم يكن معهم غيرهم فإنهم يقتسمون المال، وإن كان معهم صاحب فرض فإنهم يقتسمون ما أبقت الفروض. هذا إذا كانوا ذكورا وإناثا. نعم.
قال رحمه الله:
ولذلك كان الأولى أن لا ترقم هذه الفقرة، كان الأولى أن لا ترقم هذه الفقرة، لأن الكلام متصل. يقتسمون المال وما أبقت الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين. يقتسمون المال وما أبقت الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم.
قال رحمه الله: وأن الذكور من المذكورين يأخذون المال أو ما أبقت الفروض.
وأن الذكور من المذكورين يأخذون المال إن انفردوا، إن انفردوا يأخذون المال. نعم.
أو ما أبقت الفروض،
أو ما أبقت الفروض، يعني إن كان معهم أصحاب فروض فإنهم يأخذون الباقي تعصيبا، فإنهم يأخذون الباقي تعصيبا. نعم.
قال رحمه الله: وأن الواحدة من البنات لها النصف.
الواحدة من البنات ترث النصف بشرطين: الشرط الأول عدم وجود بنت أخرى فأكثر، عدم وجود بنت أخرى فأكثر، والشرط الثاني عدم وجود المعصب لها، عدم وجود المعصب لها، وهو الابن للميت، الابن للميت. نعم.
قال رحمه الله: والثنتين فأكثر لهما الثلثان.
البنتان فأكثر لهما الثلثان بشرط عدم وجود المعصب لهن، عدم وجود المعصب لهن يرثن الثلثين. نعم.
قال رحمه الله: وإذا كانت بنت وبنت ابن فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين.
بنت الابن إذا لم توجد بنت تنزل منزلة البنت. بنت الابن إذا لم توجد بنت، إذا لم توجد في المسألة بنت تنزل منزلة البنت، فترث النصف بثلاثة شروط. ترث النصف بثلاثة شروط: الأول عدم وجود فرع أعلى منها، عدم وجود فرع أعلى منها وهو الابن أو البنت، وهو الابن أو البنت. والشرط الثاني عدم وجود بنت ابن أخرى فأكثر. كثير من الفقهاء يعني يعبرون عن هذا بعدم وجود المماثل لها، بعدم وجود المماثل لها، يعني عدم وجود بنت ابن أخرى فأكثر. والشرط الثالث عدم المعصب لها، عدم المعصب لها وهو ابن الابن. وإذا وجد معها مثلها، إذا وجد معها مثلها ولم توجد بنت، فإنهن يرثن الثلثين، فإنهن يرثن الثلثين بشرط عدم وجود المعصب لهن، عدم وجود المعصب لهن. وإذا وجد معها بنت فإنها ترث السدس بشرط عدم وجود من يعصبها. إذا وجد معها بنت فإنها ترث السدس بشرط عدم وجود من يعصبها. وإذا وجد معها ولد يعني ابن للميت فإنها تحجب، فإنها تحجب. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك الأخوات الشقيقات واللاتي لأب في الكلالة إذا لم يكن له ولد ولا والد.
إذا لم يكن له ولد ولا والد هذا تفسير للكلالة، هذا تفسير للكلالة. والأخت الشقيقة الواحدة ترث النصف بأربعة شروط. الأخت الشقيقة الواحدة ترث النصف بأربعة شروط: الأول عدم وجود الفرع الوارث، عدم وجود الفرع الوارث. الثاني عدم وجود الأصل الوارث من الذكور، عدم وجود الأصل الوارث من الذكور. الثالث عدم وجود أخت شقيقة أخرى فأكثر، عدم وجود أخت شقيقة أخرى فأكثر. الرابع عدم وجود المعصب لها، عدم وجود المعصب لها وهو الأخ الشقيق، وهو الأخ الشقيق. والأخت لأب مثلها، لكن تزيد شرطا خامسا، تزيد شرطا خامسا وهو عدم وجود الأخ الشقيق أو الأخت الشقيقة، عدم وجود الأخ الشقيق أو الأخت الشقيقة. وإذا اجتمعت أختان شقيقتان فأكثر، أو أختان لأب فأكثر، فإنهن يرثن الثلثين بشروط إرث النصف غير شرط واحد يحذف، وهو عدم وجود المماثل لها، عدم وجود أخرى معها فإنه يحذف هنا، وهذا أمر ظاهر. نعم.
قال رحمه الله: وأنه إذا استغرقت البنات الثلثين سقط من دونهن من بنات الابن إذا لم يعصبهن ذكر بدرجتهن أو أنزل منهن.
نعم، إذا استغرقت البنات الثلثين سقط بنات الابن، يحجبن إلا إذا وجد الأخ المبارك. والأخ المبارك هو الذي لو لم يوجد لما ورثت أخته، هو الذي لو لم يوجد لما ورثت أخته، فيكون وجوده سببا لأن ترث أخته، يكون وجوده سببا لأن ترث أخته. فإذا وجد ابن ابن أو ابن 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 فإنه يعصبها، فإنه يعصبها كما سيأتي إن شاء الله.
قال رحمه الله: وكذلك الشقيقات يسقطن الأخوات لأب إذا لم يعصبهن أخوهن.
يعني كذلك الشقيقات إذا استغرقن الثلثين فإن الأخوات لأب يسقطن ولا يرثن، يحجبن إلا إذا وجد المعصب لهن، وسيأتي في باب التعصيب.
قال رحمه الله: وأن الإخوة لأم والأخوات للواحد منهن السدس وللاثنين فأكثر الثلث، يسوى بين ذكورهم وإناثهم.
الإخوة لأم يسوى بين ذكورهم وإناثهم. الإخوة الأشقة يفرق بين الذكور والإناث، كذلك لأب يفرق بين الذكور والإناث. أما الإخوة لأم فيسوى بين الذكور والإناث، ويرث الواحد منهم السدس بشرطين، يرث الواحد منهم السدس بشرطين. الشرط الأول عدم وجود الفرع الوارث، عدم وجود الفرع الوارث. والشرط الثاني عدم وجود الأصل الوارث من الذكور، عدم وجود الأصل الوارث من الذكور. فإن كانوا اثنين فأكثر يرثون الثلث بشرطين: الأول عدم وجود الفرع الوارث، والثاني عدم وجود الأصل الوارث من الذكور. عدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود الأصل الوارث من الذكور. نعم.
قال رحمه الله: وأنهم لا يرثون مع الفروع مطلقا ولا مع الأصول الذكور.
نعم، أنهم لا يرثون مع الفروع مطلقا، فإذا وجد معهم فرع وارث فإنهم يحجبون ويسقطون، وإذا وجد معهم أصل وارث من الذكور، أصل وارث من الذكور، فإنهم يحجبون بهم. ولا بد من وصف الوارث، لأن غير الوارث كالعدم، لو وجد فرع لكنه قاتل ما يرث، وجوده كعدمه، فلا بد من زيادة قيد الوارث في الفروع وفي الأصول الذكور. نعم.
قال رحمه الله: وأن الزوج له النصف مع عدم أولاد الزوجة.
نعم، مع الزوج يرث النصف بشرط عدم الفرع الوارث للزوجة الموروثة، يرث النصف بشرط عدم وجود الفرع الوارث للزوجة الموروثة، أي عدم وجود ابن لها أو ابن ابن وإن نزل، أو ابن ابن وإن نزل أبوه، وإن نزل أبوه. ولا بنت ابن وإن نزل أبوها، هذا المقصود هنا بالفرع الوارث للزوجة الموروثة. لا يكون موجودا ابن لها ولا ابن ابن ولا ابن 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 ولا بنت ولا بنت ابن ولا بنت ابن ابن أو نحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وأن الزوجة فأكثر لها الربع ما عدا
أولاد. أعد. وأن الزوجة
أحسن الله إليكم. وأن الزوج له النصف، وأن الزوج له النصف مع عدم أولاد الزوجة، والربع مع وجودهم.
نعم، الزوج يرث الربع في حال وجود الفرع الوارث للزوجة، يرث الربع في حال وجود الفرع الوارث للزوجة الموروثة. نعم.
قال رحمه الله: وأن الزوجة فأكثر لها الربع مع عدم أولاد الزوج.
وأن الزوجة، طبعا يا إخوة الفرضيون يضطرون إلى ذكر لفظ الزوجة، ولا في الأصل أنها الزوج بدون تاء، ولكن يضطرون لذلك حتى لا تختلط بالزوج الذي هو الذكر. وأن الزوجة فأكثر لها الربع مع عدم الأولاد، مع عدم أولاد الزوج، أي مع عدم الفرع الوارث للزوج الموروث، مع عدم الفرع الوارث للزوج الموروث. نعم.
قال رحمه الله: والثمن مع وجودهم.
نعم، ترث الزوجة الثمن في حال وجود الفرع الوارث للزوج الموروث. نعم.
قال رحمه الله: وأن الأم لها السدس مع أحد من الأولاد.
وأن الأم لها السدس مع أحد من الأولاد، أي مع الفرع الوارث، مع الفرع الوارث. نعم.
أو اثنين فأكثر من الإخوة أو الأخوات.
نعم.
أو والثلث مع عدم ذلك.
الأم ترث السدس بشرطين، ترث السدس بشرطين. الشرط الأول وجود الفرع الوارث، وجود الفرع الوارث. والشرط الثاني وجود الجمع من الإخوة، وجود الجمع من الإخوة. وترث الثلث عند عدم ذلك، وألا تكون من المسألة التالية التي يذكرها الشيخ، وهي المسمى بالمسألة العمرية، لأنها وقعت في زمن عمر رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
قال رحمه الله: وأن لها ثلث الباقي في زوج وأبوين أو زوجة وأبوين.
وأن لها ثلث الباقي في المسألة العمرية، إذا ماتت زوجة عن زوج وأبوين، إذا ماتت زوجة عن زوج وأبوي، لماذا ترث ثلث الباقي؟ حتى لا يصير نصيب الأم أكثر من نصيب الأب، وهذا يخالف قاعدة الفرائض، الأنثى لا تزيد على من يماثلها في الميراث، ما تزيد للذكر مثل حظ الأنثيين. فلو أعطيناها الثلث في هذه المسألة لكان نصيبها أكبر من نصيب الأب، أكبر من نصيب الأب. فهذه المسألة ماتت زوجة عن زوج وأبوي، ماتت زوجة عن زوج وأبوي، يعني عن أب وأم، ماتت عن زوج وأب وأم. فالمسألة من ستة، المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم ثلث الباقي واحد، لأنها ستة خذنا منها ثلاثة بقي ثلاثة، ثلث الباقي واحد، وللأب الباقي اثنان. فاضطردت القاعدة، للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. وكذلك إذا مات زوج عن زوجة وأبوي، إذا مات زوج عن زوجة وأبوي، مات الزوج وترك زوجة وأبا وأما، فالمسألة من اثني عشر، المسألة من اثني عشر، للزوجة الربع ثلاثة، للزوجة الربع ثلاثة، فيبقى معنا تسعة، وللأم ثلث الباقي ثلاثة، وللأم ثلث الباقي ثلاثة، والباقي للأب ستة، والباقي للأب ستة. فاضطردت القاعدة، فاضطردت القاعدة، وقد اجتهد فيها الصحابة في زمن عمر رضي الله عنه وحكموا فيها بهذا، وهذا من فقههم طردا لقاعدة الشرع في الميراث. نعم.
قال رحمه الله: وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم، رواه أبو داود والنسائي.
نعم، الجدة ترث السدس بشرط عدم وجود الأم، الجدة ترث السدس بشرط عدم وجود الأم. نعم.
قال رحمه الله: وأن للأبي السدس لا يزيد عليه مع الأولاد الذكور.
الأب يرث السدس في حال وجود الفرع الوارث من الذكور، يرث السدس في حال وجود الفرع الوارث من الذكور. نعم.
قال رحمه الله: وله السدس مع الإناث.
طبعا الأب في حال وجود الفرع الوارث من الذكور ليس له إلا السدس، ليس له إلا السدس. نعم.
قال رحمه الله: فإن بقي بعد فرضهن شيء أخذه تعصيبا، وكذلك الجد.
نعم، له السدس مع الإناث، فإن بقي بعد فرضهن شيء أخذه تعصيبا، أخذه تعصيبا. فالفرق بين كونه مع الأولاد ومع كونه مع البنات أنه مع الأولاد إنما يرث السدس ولا شيء معه، أما مع البنات فإنه يرث السدس، فإن بقي شيء بعد الفرض فإنه يأخذه تعصيبا، فقد يجمع مع السدس التعصيب، فقد يجمع مع السدس التعصيب. والجد يرث السدس بشرطين، الجد يرث السدس بشرطين: الأول عدم وجود الفرع الوارث من الذكور، عدم وجود الفرع الوارث من الذكور، والثاني عدم وجود الأب، عدم وجود الأب. نعم.
قال رحمه الله: وأنهما يرثان تعصيبا مع عدم الأولاد مطلقا.
نعم، وأنهما يعني الأب والجد يرثان تعصيبا يعني بالتعصيب مع عدم الأولاد مطلقا يعني من الذكور والإناث، من الذكور والإناث يرثان بالتعصيب. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك جميع الذكور غير الزوج والأخ من الأم عصبات.
نعم، عصبات. العصبة يا إخوة هم الذين يرثون بلا تقدير، هم الذين يرثون بلا تقدير، وهم ثلاثة أقسام، هم ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، عصبة بالنفس أي عصب بنفسه، وهم هؤلاء المذكورون هنا، هم جميع الذكور غير الزوج فقد تقدم نصيبه، والأخ من الأم فقد تقدم نصيبه، وهذا لحديث ابن عباس المتقدم الذي ذكره المصنف سابقا: فما بقي فلأولى رجل ذكر، فما بقي فلأولى رجل ذكر. وعصبة بالغير، وعصبة بالغير، وهم البنت مع أخيها، البنت مع الولد، وبنت الابن مع أخيها أو ابن ابن وإن نزل، بنت الابن مع ابن الابن عصبة بالغير، وبنت الابن مع ابن 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 عصبة بالغير، وعصبة مع الغير وهم الأخوات الشقيقات مع البنات أو مع بنات الابن. وهذا قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: لأقضين فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس، وما بقي فللأخت، وما بقي فللأخت. رواه البخاري في الصحيح. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي للأخت تعصيبا، لأنها مع البنات، لأنها مع البنات، فالأخوات مع البنات عصبة، عصبة مع الغير. هذه أقسام العصبة. والشيخ إنما ذكر الأصل وهو العصبة بالنفس، وهو العصبة بالنفس. وأما القسمان الآخر فقد أشار إليهما فيما تقدم، أشار إليهما فيما تقدم. نعم.
قال رحمه الله: وهم الإخوة الأشقاء أو لأب وأبناؤهم.
نعم.
والأعمام الأشقاء أو لأب وأبناؤهم، أعمام الميت وأعمام أبيه وجده وإن علا.
نعم.
وكذا البنون وبنوهم.
نعم. هؤلاء هم العصبة بالنفس،